بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة. وساق بسنده عن أبي ميسرة قال: آخر سورة أنزلت في القرآن سورة المائدة، وإن فيها 17 فريضة.
نعم.
وساق بسنده عن بيان قال: سمعت الشعبي يقول: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وساق بسند عن الشعبي في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدمت منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان.
الحمد لله. هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقد نزل هذه الآية على النبي وواقف بعرفة يوم الجمعة، كما جاء في الصحيح لما قال عمر رضي الله عنه اليهودي، قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. نعم.
وساق بسند
آية عظيمة فيها أن الدين كمل وأن النعمة قد تمت، وبهذه الآية يرد على أهل البدع والأهواء، فكل ما أحدث في ديننا شيئا فهو مردود عليه، لأن الدين كمل، لأن الدين كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فمن أحدث في هذه الشريعة شيئا فقد خالف هذه الآية. نعم.
وساق بسنده عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: سألت مكحولا عن ذبائح عيادات أهل الكتاب عيادات أهل الكتاب والمرتبات لكنائسهم، فتلا هذه الآية: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال: طعامهم ذبائحهم.
فذبائح أهل الكتاب حلال. هذا حديث أنه ضعيف لأن إسماعيل مدلس ولم يصرح به السماع، فهذا حديث ضعيف، ولكن دل على هذا نص الكتاب. فذبائح أهل الكتاب حلال، وإذا جهلنا كيفية ذبحها ورأيناها مذبوحة مقطوعة العنق وجهلنا كيفية ذبحها، فإننا نأكل ولا نتكلف ولا نقول لعلهم ما سموا لعلهم ما ذكروا، إلا إذا علمنا قطعا أنهم لم يذكروا اسم الله عليها أو أنها ذبحت على غير الشائع، يعني جاءت برقبتها كذا غير مذبوحة أصلا غير مزكاة. هذه ولو جاءت من المسلم لا تؤكل، ولا فرق بين المسلم والكتاب، هذه ولو جاءت من المسلم فانها لا تؤكل. فما خفي علينا امره من ذبائح الكتاب فاننا لا نسأل ولا نتنطع. نعم نعم نعم. مرة واحدة. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقرأ: فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، قال: عاد إلى الغسل.
نعم. بنصب يقول: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم منصوبة على ماذا؟ اغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، ولكن أدخل الممسوح هنا والرأس للترتيب، ولهذا أخذ العلماء أن الترتيب هذا فرض، لأنه أدخل مسوح بين مغسولات. وفي القراءة الأخرى: برؤوسكم وأرجليكم، فدلت على المسح، متى تمسح الأرجل؟ إذا عطفت على الرؤوس تمسح الأرجل إذا كان الإنسان يلبس الخفين فيمسح عليه، فتكون الآية بالقراءتين قد تضمنت إيه؟ الغسل والمسح. نعم.
وساق بسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأها كذلك. وساق بسنده عن منصور وعباد أنهما سمعوا الحسن يقرأ: وأرجلكم
وأرجلكم.
وساق بسنده عن حميد الطويل أن أنس رضي الله عنه أنه قرأ: وأرجلكم. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ: وأرجلكم
وأرجلكم.
وساق بسنده عن الشعبي أنه كان يقرأ: وأرجلكم.
شعبية أيضا وأرجلكم، هي ترى مش مضبوطة كما قلنا تبقى. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم النخعي في قوله تبارك وتعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: فما أرى الإغراء في هذه الآية إلا الأهواء المتفرقة والبغضاء.
نعم، المفترقة والبغضاء. فما أرى الإغراء في هذه الآية فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلا الأهواء المفترقة والبغضاء، يعني أغرينا بينهم العداوة بإيه؟ بالأهواء والضلالات، وهذا الذي يحدث الخلاف في الأمة، وهذا خلاف من أقوى ما يكون. سبحان الله، قد يحصل خلاف بين القبيلتين على أرض أو كذا، فمجرد أن يأتي رجل يصلح كذا، قد يكون هذا إن شاء الله الصلح قريب، يكون الصلح قريبا إذا كان في أرض، في مال، في كذا. أما بين الفكر والأفكار والأهواء فصعب هذا، صعب. ثم إنه إن وقعت فتنة بين القبيلتين على أرض أو كذا وقتل واحد أو شيء من هذا، ربما ندم والناس يستنكرون هذا، لكن المشكلة إذا وقع مثل هذا بين أصحاب الأفكار فإن كل منهم يتعبد الله بهذا، فيأتي بك يذبحك ويتعبد الله ويحمد الله ويسجد لله شكرا أن تمكن منك، مثل ما ترى في الدواعش الخواج يكفرون الناس ويذبحونهم، فهم يذبحون كفارا عندهم، أنت تقول على ما يذبحون، يذبحون المسلمين عندهم، لا، هؤلاء كفار فيذبحونهم بعدما كفروهم فيتعبدون الله. مثل أسلافهم الأوائل قاتلوا الصحابة بعدما كفروهم، قاتلوهم الصحابة. والجامع بين الأوائل والمعاصرين أنهم يتبعون أهواءهم وفهومهم القاصرة الفاسدة، لأنك إن قلت يا أخي لعلهم يذبحون أناس قد يكون عندهم شركيات، قد يذبحون أناس ما أدري، يذبحونك أنت أو تمكروا منك لذبحوك. آه إلا وقعت رقبتك عندهم لاختاروا لك أشنع القتلات، لأنك داعية، داعية، يعني ربما العام لا يهتمون باهتمامهم بك. فما فرق الأمة وضع فيها الفتن مثل ما وضع الفتن فيها أهل الأهواء والأفكار، أصحاب الفكر السيء. سبحان الله، تركت السنة بهذه الأفكار، وطعن في العلماء بهذه الأفكار، وعرض كتاب الله بهذه الأفكار، وضع السيف للأمة بهذه الأفكار، بهذه الأفكار. فما ترك هدى واتبع هوى إلا بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته الفاصلة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. نعم.
وساق بسنده عن العوام قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: أغرى بعضهم ببعض في الجدال في الدين.
شوف ما يصلي معك، على ما تصلي خلفي قد يكفرك، يكفرك ويصلي خلفك، يكفرك وأنت تدرس التوحيد. ليه؟ لأنك لست على رأيه، لا تعذر بالجهل، لا تعذر بالجهل. طيب يمكن أنا متأول، خليني مخطئ، يمكن متأول، ما في تأول، أنت كافر، أنت كافر، ولا يصلي خلفك، ولو رأك على في مسجد أخذه منك. هكذا تصنع الأفكار. ولهذا أشد حرب، حرب أهل الأهواء والبدعة، شد حرب. شوف تشتري، ولهذا المظاهرات لما تقوم جماعة بتوع البطاطس والرز الأبيض واللحمة وعاوزين ناكل، تاخدوا على جنب كده، وإيه بقى وهو رفعوه على الأعناق وعملت بوح صوته: ارحل ارحل. ده لو تاخده في جنب كده في ميدان التحرير وتديله 5000 جنيه هيروح يقول ايه؟ بالروح بالدم نفديك يا فلان. بس خده في جنب كده اديله 5000. ليه؟ هو صاحب بط، صاحب قرش وكرش. انما المشكلة في صاحب الفكر ده بقى، مشكلة في صاحب الفكر، هو اللي يديك الفلوس، هو اللي يبذل ماله، تقول الله الذي شرفني بقتله، هو ده المشكلة. المشكلة أن يقتل أو أن يصاب فيقول وددت أن لي 100 نفس تقتل في فلان. صاحب الفكر لا يمكن استمالته بدنيا، ما يمكن، لا تخترقه. ولهذا وصل أمر إلى نكية، تقتله يعني لا يخف سجن، سجن إيه؟ قتل، هو نفسه يقتل نفسه قبل أن يأتيك، هو نفسه يلبس الحزام الناسف، لم يعد يهاب موتا يخشى أن يجد أحدا يقتله أو كذا، فإذا وجد الموت هرب، لا، هو نفسه يأتيك أصلا، هو نفسه يأتيك لابسا حزامه، الذي يضع يده على زر الحزام هو، الذي ملأ الحزام بالمتفجرات هو. فماذا تصنع في مثل هذا؟ مل تقول لي 100,000 جنيه ولا نص مليون ولا مليون، هو نفسه قد ضحى بنفسه. وربما كتب الرسائل إلى أمه، الرسائل الرقراقة إلى أمه، فإني أنتظرك في جنات الخلد وكذا 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 إلى غير ذلك. لما جابوا الولد اللي جايبينه على القناة وبئس ما فعلوا، الولد اللي كان باقي من 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 التكفيرين القتل الذين قتلوا جنودنا في حدث الواحات، الولد جالس ولا عنده إشكالية أبدا ولا عنده فكر، يقول يا أخي أنت إزاي تروح يعني أنت لما بتقتل الناس دي بيجي لك نفس تأكل؟ قال له وفائية صحيح، إيه الإشكالية؟ قال أنا حينما الآن أقتل كافرا يجي لي نفس أكل، ده أنا ده كنت لا أكل لحما سأكل لحما، ده أنا أكل وأجيب عصير وأجيب بيبسي وأجيب كذا ويمكن أكل على البحر كمان عزومة، لأنني قتلت اليوم 5 من الكفار 10 من الكفار. فاللي جالس يناقشه ما يدري شيئا، ده يناقشه علماء وليس على الشاشة، ده هذا إذا كان أمر أمر نقاش، أما إذا كان أمر أمر قطع رقاب فهذا شيء آخر. جيت تقول له يا حرام أنت يعني تقتل وتروح تأكل، تأكل وهي لا يسد نفسها أصلا، أنا أقتل كافرا أقتل مشركا. نعم،
وساق بسنده
قاتل علي ماذا قال؟ ماذا قال لما بكى؟ قالوا تبكي أنك قتلت علي؟ قال لا، أبكي أنها نفس تموت في علي، تقتل في علي، ووجدت أنها 100 نفس. وذكر بعض أهل العلم أنه قال اقطعوني جزءا جزءا، قطعوا جسمي جزءا جزءا واتركوا لساني حتى أبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فأهم من الفكر، فكر مشكلة، مشكلة هذا الفكر، إنما أي شيء يهول. ولهذا تسمع عن توبة راخصات، تسمع عن توبة فنانات، تسمع عن توبة ذانيات بغيات، لكن قل أن تسمع عن توبة رأس في ضلالة. احنا ما عرفناش حد في مصر يمكن يعني لا تب حسن البنا ولا تب سيد قطب ولا تب حتى مهدي عاكف ولا تب حتى محمد بديع ولا تب، يعني ما سمعناش عن حد من رؤوس الأفكار، ولا تب عبد الرحمن، هذا اسمه عمر عبد الرحمن، مات في سجون أمريكا وهو صابر على ما هو عليه من فكر، سمعناش ولا ترابي ولا 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 غزالي ولا، يعني ما سمعناش عن توبة عما كانوا عليه. يمكن الواحد تاب بينه وبين الله قبل أن يغرغر بدقيقة، ما ندري، لكن توبة يعني معروفة ما ندري قلة. وهذا معنى ليس لصاحب توبة بدعة توبة، ليس لأنه إذا تاب لا يقبل توبته، لا، إذا تاب من أي شيء تقبل، ولكن هذا يتوب من ماذا؟ قلة أن يتوب صاحب بدعة، لأن التائب يتوب من ذنب معصية ومن معصية يعلم أنها معصية، فهذا إن ذكرت بلا تاب، لكن هذا يتوب من طاعة، هذا يعرض عليك التوبة. ولهذا عرض الخارج على علي التوبة، إن تاب ورجع هو المسلم وإلا فلا. نعم،
وساق بسنده عن أبي إياس قال الخصومات في الدين تبطل الأعمال.
نعم،
وساق بسنده عن عمرو قال سمعت عبيد بن عمير يقرأ يهدي به الله، قال سعيد لغة،
يهدي به الله، به به بضم الهاء، في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من تبع رضوانه وسلامه، قال يهدي به الله، لعلها مثل عليه الله في سورة الحج. نعم.
وساق بالسند
عهد عليه الله. عليه
الله. نعم. وساق بالسند عن الحكم في قوله عز وجل وجعلكم ملوكا، قال كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم بيت وخادم فهو ملك.
تمام. فمن ملك بيتا وخادما فهو من الملوك، هذا في بني إسرائيل. وعندنا المفترض أن من ملك بيتا وملك مالا ووظيفة هذا من الملوك، والملوك يتفاوتون في قدر ما يملكون. نعم.
وساق بسنده قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول
الحبولي
يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له عبد الله لك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال إن لي خادمة. قال فأنت من الملوك.
فأنت من الملوك. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار سمع عبيد بن عمير يقرأ فافرق بكسر الراء.
نعم. في قوله تبارك وتعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل
ودل هذا على أنه لابد من التمايز والتميز، لابد أن نتميز عن القوم الفاسقين، عن القوم المجرمين، عن القوم الكافرين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لابد أن أميز نفسي. ولهذا لا يقال إذا أفارق أهل البدع لا يقال أنت أحدثت فرقة، هذه الفرقة واجبة أصلا، وهو الذي أحدثها. أنا على الأصل، أنا على الأصل، على أصل الإسلام والسنة، إنما هو الذي فارقني ببدعته. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه الفرقة والإيه والاختلاف، هم الذين انحرفوا عنا، نحن على الأصل. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، قال في الإثم، قال ومن أحياها؟ قال من لم يقتل.
نعم. هذا معنى أحياها، ولا الله يحيي، هو الذي يحيي، من أحياها يعني ترك قتل. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال إذا قتل المحارب قتل، وإذا قتل وأخذ المال صلب، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا دف في الطريق وأخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.
فيكون أو هنا على حسب تنويع جريمته، فإن قتل وأخذ المال صلبه، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف، وإذا دف في طريقه وخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض، وإن قتل فقط قتل، يبقى على حسب جريمته. والبعض يرى أن هذا مرجع لولي الأمر على حسب ما يرى ولي الأمر، والصواب هو هذا القول إذا ذكره سعيد بن جبير. نعم.
وساق بسنده عن عطاء ومجاهد وحجاج بن أبي أرطاء عن عطاء ومجاهد قالوا الإمام مخير في المحارب أي ذلك شاء فعل.
نعم. والصحيح القول الأول أن ذلك يتنوع بتنوع الجريمة وليست أول التخيير هنا، صحيح أن أول التخيير في النصوص لكن هنا قالوا للتنويع.
وساق بسنده عن عطاء قال ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فهو بالخيار.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أتى عبد الحميد وهو أمير على العراق بثلاثة نفر قد قطعوا الطريق وخدموا بالسيوف، فأشار عليه ناس بقتلهم، فاستشارني فقلت له لا تفعل، فنهيته أن يقتلهم لما كنت أعلم من رأي عمر بن عبد العزيز في ذلك.
بما كنت أعلم من
رأي عمر بن عبد العزيز في ذلك أنه لا يستحل قتل شيء من كان على ذلك الحال، فلم يزالوا به حتى قتل أحدهم، ثم أخذ بقلبه بعض ما قلت، فكتب بعضهم إلى عمر، فجاءه جوابه جوابا غليظا يقبح له ما صنع، وفي الكتاب: فهل إذا تأولت هذه الآية ورأيت أنهم أهلها ورأيت أنهم أهلها أخذت بأيسر ذلك؟ قال أبو الزناد: فإن رأى ذلك الذي ينتهي إلى رأيهم بالمدينة مدعيا أنه ليس بالمحارب الذي يتلصص ويستخفي من السلطان ويغزو، لكنهم قالوا إن المحارب الذي يفسد نسل المؤمنين ولا يجيب دعوة السلطان. وساق بسنده عن إبراهيم قال: في قراءتنا: والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم. وساق بسنده عن إبراهيم أنه كان يقرأ: يحرفون الكلام عن مواضعه. نعم.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسب. عن إبراهيم قال: في قراءتنا، يعني في قراءة عبد الله بن مسعود، والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم. نعم. فالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فاقطعوا أيديهما أي يد السارق ويد السارقة، فتقطع اليد اليمنى. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم أنه كان يقرأ،
تقطع اليد من أين؟ من بعد الكف ولا من المرفق ولا من الكتف؟ من الكف. نعم. وهذا له دليل، يعني الدليل الأول ظاهر هذه اللفظة في النصوص الشرعية أو في لغة العرب، ففي لغة العرب اليد إذا لم تقيد فهي إلى الكف، ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكف. نعم.
وساق بسند عن إبراهيم أنه كان يقرأ: يحرفون الكلام عن مواضعه. قال: كان ينزل عليهم: يا بني أحباري، يا بني رسلي، فيقولون: يا بني أبكاري.
نعم. يحرفون، والتحريف إما أن يعود إلى التحريف اللفظي أو يعود إلى التحريف المعنى، وهؤلاء صنعتهم التحريف لفظا ومعنى، ويلحق بهم أهل الأهواء في هذه الأمة، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه أيضا، وكل مبتدع محرف للكلمة عن مواضعه، لأنه ما ابتدع بدعة إلا لما حرف النصوص الشرعية في فهمه، لكن أكثر ما يقع إنما تحريف المعنى، لأن تحريف اللفظ الله عز وجل حافظ الألفاظ، إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، إلا أنهم عمدوا إلى الألفاظ فوضعوا عليها قواعد، منها مثلا عدم قبول أخبار الأحاد، فعطلوا جانبا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة المعاني تسلطوا على هذه المعاني، وأكثر ما وقع منهم في هذه المعاني. نعم.
وساق بسندي عن مسروق قال: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.
وهذا معنى أن الرشوة الكفر، يعني تبلغ به وليست هي الكفر، فتكون الرشوة كفرا، لا، الرشوة معصية. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت.
نعم. يعني تبلغ به الكفر، تبلغ به الكفر.
وساق بسنده عن مسروق قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله، فذلك السحت.
يعني أنه في هذه الآية، يعني أنه أعلى من الذنوب بأنه ذنب وصف بأنه كفر. طيب، وإذا وصف أنه كفر رجعنا إلى معنى الكفر، ألا هو كفر دون كفر؟ خلي بالكم، لأن هذا من الآثار تستدل بها: الذين يكفرون بالحكم غير أنزل الله. نقول ابن مسعود أراد أن يقرر إيه؟ أنه ليس معصية عادية، إنما هذا في الكفر، في الحكم هو الكفر، لأنه يحمل على أن يحكم بغير ما أنزل الله. طب ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. يبقى ذاك الكفر، يعني المعصية التي ورد فيها الايه الوصف بأنها كفر. لكن هل هي كفر أكبر أم أصغر؟ لا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا غيرهما من أصحاب رسول الله يرون الكفر الأكبر، إنما هذا كفر دون كفر. اللهم إلا إذا استحل أو كذب أو جحد أو غير ذلك جوز هذا، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. فلا ينبغي أن تقول هذا الكفر خلاص ابن مسعود قال ذلك. نقول الوصف بالكفر وبالظلم وبالفسق وبالنفاق وبالشرك كل ذلك فيه التفصيل والتقسيم، فهناك الأكبر والإيه والأصغر. فليس الشأن أن تقول هذا كفر، وإنما الشأن أن تقول كفر أكبر أم كفر أصغر. ولهذا قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إيه، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. نعم.
وساق بسنده عن موسى بن طريف عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قسم شيئا فدعا رجلا يحسب،
لأن ابن مسعود استدل بالإيه بالآيات، والآيات عند أهل السنة فين؟ في الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق.
نعم. وإلا لو اللي عايز يقول إن الرشوة كفر يقول، عايز يقول إن الرشوة في الحكم كفر يقول، وبهذا يكون على منهج الخوارج ما كفر مخرج من ملة، لأن الرشوة معصية. نعم. وساق بسنده عن موسى بن طريف عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قسم شيئا فدعا رجلا يحسب فقيل له لو أعطيته شيئا قال إن شاء وهو سحت.
نعم.
وساق بسنده عن محمد بن عن عتيق عن يحيى بن عتيق قال كان محمد بن سيرين يكره أجور القسام ويقول كانوا يقولون الرشوة على الحكم سحت، ما أرى حكما يأخذ عليه حكما يؤخذ عليه رشوة. وساق بسنده عن ابن سيرين قال كان يكره الشرط ولا يرى بأسا أن يقسم الرجل للرجل.
طبعا قول علي رضي الله عنه لو أعطي فقيل لو أعطيته شيئا قال إن شاء وسحت، طبعا لا يحل أحد أن يعصي، لكن كان علي يحذر من هذا. نعم.
وساق بسند عن ابن سيرين
قال النبي أشهد على هذا غيري اذهب فإني لا أشهد على جور. نعم.
وساق بسنده عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان يكره الشرط ولا يرى بأسا أن يقسم الرجل للرجل فيعطيه الشيء من الشيء من غير شرط.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة والمغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق.
طبعا أجر القائف إذا كان هذا على وجه يعني يعمل فيه عملا باطلا، وإلا ففي الأصل عمله مباح، وهو الذي يعرف آثار الناس. نعم، يتبع الآثار ويعرفها.
وثمن جلود السباع
إذا لم تدبغ، قال فإذا دبغت فلا بأس.
طيب وجعيلة الغرق
قال وجعيلة وجعيلة الغرق قال في الحاشية في الأصل جعيلة الغزو وما أثبته من غريب الحديث الخطابي، فإذا روى الحديث عن طريق المصنف وسيأتي معنى جعيلة الغرق لعل يأتي بها المعنى.
وساق بسندي عن مغيرة عن الشعبي
قال هناك كلام الخطابي، كلام الخطابي في تفسير هذا تكلم كلاما إلى أن قال وأما أجر القائف فإنه لم يبطل ذلك من أجل أن فعله باطل، ولكنه إنما كره له أخذ الأجرة لأنه كالحاكم فيما يقطع به من الحق الولد وإثبات النسب، والحاكم متى ما أخذ من المتحاكمين أجرا كان رشوة، يعني إذا كان على وجه الحكم يعني إذا كان على وجه الحكم، إنما أجره على بيت المال. وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم القافة، يعني لو كان هذا عمل اجتهادي الناس تقول تعالى شوف هذا الأثر كذا أو كذا هذا لا بأس به، لكن لو كان عمله عمل قاض بين اثنين او حاكم بين اثنين او غير ذلك فانه يكره الحاكم ان ياخذ شيئا. طيب الى ان قال: واما جعيله الغرق فهي ما يجعل للغائص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر، يقال جعلت له جعيله وجعاله بفتح الجيم اي جعلا، والمكروه من ذلك على وجهين: احدهما ان يستاجره على ان يخرج متاعه من البحر باجره معلومه، وهذا فاسد والإيجار عليه باطلة لأنه غرر لا يدرى هل يظفر به أم لا، وهو مثل الإيجار على أن يرد عبده الآبق وفرسه العائر وما أشباههما، يبقى على وجه الإيجار لأنه قد لا يخرج. والوجه الآخر أن يغرق متاع الرجل فيرمي به البحر إلى الساحل فيأخذه الإنسان فإنما بمنزلة اللقطة يجدها، ليس له أن يطلب على ردها جعلا. فأما إذا جعل الغائص جعلا في طلب متاعه كان ذلك جائزا كما لو جعلها لطالب العبد، لأنه إنما يأخذ الجعل على كد نفسه لا على رد عبده. إذن عندنا في جعل الغرق صور ممنوعة ومشروعة. الممنوع أن يقول أخذ منك كذا على إتيان باب المتاع، أخذ منك كذا وأغوص وأتي لك به، لأنه قد لا يأتي به فيكون أجرته متصلة عليه على أن يأتي بالمتاع وقد لا يأتي، وقد لا يأتي مثل ما يدفع ثمن سمك يأتي من البحر وقد لا يأتي، يقول هذه الشدة بكذا ولا يأتي بشيء منها. الثاني أن يلفظ البحر المتاع فيجده الرجل، هذا يكون حكمه حكم ماذا؟ اللقطة، ينبغي يعني أن يعرفها ولا يطلب أجرا عليها، لا هو يقول لا هذه لن أعطيك إياها إلا أن تعطيني كذا وكذا، فهذا باطل. لكن لو كانت على وجه الجعل يقول من أتى لي بمتاع من البحر فله كذا وكذا، أو من أتى بعبد الأبق فله كذا وكذا، من أتى بمتاع الضائع فله كذا وكذا، فحينئذ إذا أتى بهذا فله كذا، لأن الجعل هنا سوف يكون على الجهد الذي بذل. إذن إذا خصص عين المتاع هذا قد لا يأتي به وبالتالي يكون هناك غرر، فليصح الأجر على هذا إن قد يأتي وقد لا يأتي. نعم نعم.
المسألة قد تدخل في اللقطة، رجل ذهب إلى مكان يشتري في شقة عمارة ففيها شقة ليس لها باب، فسأل عن صاحبها فقال يعني هي تردد كثيرا على هذه العمارة فلم يجد أحد، فأتى بذهب ووضعه على الشقة وظلت معه هذه الشقة 15 عاما إلى الآن لم يظهر صاحبها، فهل هذه الشقة تدخل في باب النقطة؟
هذه يرفع أمرها إلى القاضي، يرفع أمرها إلى القاضي، مش هو بقى ليأخذها، يرفع أمرها إلى جهة. هي الشقة ذا في عمارة حكومية؟
في عمارة
انه. طيب من صاحب العمارة اصلا؟
يعني صاحب العمارة يقول انا اعرف صاحبها، يعني باع الشقة ولا اعرف
صاحبها، باع الشقة ولا اعرف صاحبها. اذا كان كذلك يعني هو صاحب العمارة يشهد ان رجل اشترى ذي الشقة يقول ولا اعرف صاحبها، فهذه لو عرفها يعرفها فين؟ كيفية التعريف؟
ولم يعرف
وضع
الباب.
لا أخذ ما لا حله، هذا أخذ ما لا حله لأن هذا ليس ماله، وعلى يعني أصعب الفروض إذا لم نعرف كذا فإنها تباع ويجعل مالها صدقة لصاحبها، هذه تباع ويجعل مالها صدقة لصاحبها. نعم. أو تستأجر كل واحد.
تعالى صاحبها كما اشتراها ومات وأنا لا أعرف منها،
الله أعلم. نعم. لقطة إيه؟ إيه تعرف، لأن العاملات في الأرض موجودات في البلد. نعم نعم. وما أخرجوا وإذا ما أخرجوا يبقى هذه غرض، لأن الإيجار هنا على إخراجه لكن هو لو قال 1000 جنيه 5000 جنيه 10000 جنيه مثلا لمن يأتي بالإيه بالغريق فيأتي يفعلها. لكن لو انت حددت أجرة معناها انك انت تديله أجرة حتى لو لم يجد الإيه. نعم خلاص يجعلها جعالة بس يجعلها جعالة يعني يقول لمن يأتي بالغريق إذا أتيتني بالغريق فلك كذا مثل يقول إذا أتيتني بعبد الأبق فلك كذا فيجعلها جعلا خلاص مش مشكلة مش بعد شهر بعد سنة يبقى له هنا يبقى دي جعالة يجعلها جعالة هو يغيرها من إجارة إلى جعالة يجعله من إجارة إلى جعالة كان يقول من أحضر لي عبد الآبق إذا جئت بعبد الآبق فلك كذا فإن جاء به استحق هذا مقابل جهد إذا ما جاء ما يبقى ما استحق شيء خلاص مش مشكلة الجوع عادي حسب ما هو مشكلة يكون كبيرا ما هو مشكلة نعم لأنه عشان يعطي له أجرة معلومة على أن يستخرج له كذا طيب قد يستخرج وقد لا يستخرج يبقى في غرض لكن حينما يجعله جعلا هذا ما في مشكلة نعم غرر أنه قد يدفع الرجل ولا تأتي بمتاع هو ما أعطى على العمل أعطى على المتاع يخرجه أعطى على الشيء يخرجه خلاص يجعلها جوعلا بقى
نعم وساق بالسند عن الشعبي وإبراهيم قال
العمل واتفق على العمل قال تعالى أنت ابحث بكذا سواء تأتي به أو لا تأتي به أنا سأعطيك على بحثك يبقى أعطاه أجر على بحثه مش على إخراجي كذا لو جعل الأجر على البحث مجرد البحث فقط هذه ما في إشكال يكون اتفاق على هذا نعم مش يستأجره على أن يخرج أن يخرجه قد لا يخرجه ما تكونش أجر على الإخراج تكون أجر على العمل نعم لو هي جعالة هيبقى إذا أتى بالشيء أخذ إذا ما أتى به خلاص ما أخذ لا هو بياخد على كل حال يبقى هو إذن هنا نفرق نقول والله لو ياخد أجر على عمله نعطيه على عمله البحث عن المتاع مش استخراج المتاع البحث عنه لأنه سيعطل وقته ويسقط وقتا من وقت ما في إشكال نعم اللي هي هذه البحث نعم
وساق بسنده عن الشعبي وإبراهيم قال إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم بما أنزل الله عز وجل وساق بسنده عن إبراهيم التيمي في قوله عز وجل فاحكم بينهم بالقسط قال بالرجم وساق بسنده عن أبي إسحاق الشيباني قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رجم يهوديا ويهودية قال قلت أقبل سورة النور أقبل سورة النور أم بعدها قال لا أدري وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل
وذلك لأن الرجم عندهم الرجم عندهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالرجم نعم
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون
إليه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه يعني الكفر الإيه الأكبر إنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. الحاكم ذكرنا في حاشية قال أما الحاكم فلفظه إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون، كفر دون كفر. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما أنزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون والفاسقون في اليهود خاصة.
نعم، اختلف العلماء هل هي في اليهود خاصة في الكتاب أو تعم المسلمين، وعلى كل حتى ولو كانت في اليهود فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى.
نعم. وساق بسند عن الشعبي قال نزلت هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في أهل الإسلام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال نزلت في اليهود، فأولئك هم الفاسقون قال نزلت في النصارى.
وعلى كل كما قلنا فإن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب.
نعم. وساق بسنده عن عمر قال ما رأيت مثل من قضى بين اثنين بعد هؤلاء الآيات الثلاث، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون، فما رأيت مثل من قضى بين اثنين.
نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في أهل الذمة إذا استحلفوا يغلظ عليهم بدينهم، فإذا بلغت اليمين استحلفوا بالله استحلفوا بالله. وساق بسنده عن مغيرة قال كتب عمر بن عبد العزيز،
قال سنده ضعيف لأن مغيرة بن مقسم لم يصرح بالسماع، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم قال لا يستحلف المشرك بالله ولكن يغلظ عليه في دينه، وعلقه ابن حزم في المحلى بلفظ يستحلفون بالله ويغلظ عليهم بدينهم.
نعم. وساق بسنده عن مغيرة قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا تستحلفوا بغير الله أحدا.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الملك قال يستحلفون بالله وإن التوراة والإنجيل لمن كتب الله عز وجل. وساق بسنده عن مسروق أنه كان يستحلف أهل الكتاب بالله عز وجل. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال كفارة للجارح. وساق بسنده عن مغيرة عن مجاهد قال للجارح، وقال إبراهيم للمجروح.
نعم، قولان ذكرهما ابن جرير رحمه الله تعالى، للجارح فمن تصدق به فهو كفارة له، قيل للجارح يعني ان تصدق، وقيل للمجروح. نعم، فمن تصدق به فهو كفارته، كفارة للجارح لأنه هو الذي جرح، وقيل كفارة للمجروح لأنه تنازل. نعم.
وساق بس
نعم لا فمن تصدق به فهو كفارة له للجارح، يعني أنه ان تصدق المجروح على الجارح بهذا يعني عفا، يعني لم يعد مؤاخذة للجارح، فالجارح ليس عليه مؤاخذة. نعم.
يعني إن مكن من نفسه يعني يكون هذا تصدق منه.
نعم.
إن مكن من نفسه مثلا الجارح إن مكن من نفسه بالقول
لا
يعني
لا إن تنازل
الجارح
المجروح فإنه يكون كفارة للجارح ليس عليه شيء. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال الذي أصابه والمجروح أجره على الله. وساق بسنده عن يونس بن أبي إسحاق سمع أبا إسحاق يسأل مجاهدا عن قوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال للجارح. وساق بسنده عن عدي بن ثابت أن رجلا هتم فم رجل على عهد معاوية فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثة، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق بدم إلى دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه.
ودل هذا على مشروعة الزيادة على الدية إن كان لأجل أن يعفو ويقبل دية مضاعفة ما في مشكلة. يعني لو أن الدية 100 من الإبل فأبى الرجل إلى القصاص فعرضنا عليه 200 فأبى إلى القصاص فعرضنا عليه 300 فوافق فهذا لا بأس به. فلو تدخل أحد بالإصلاح مع زيادة الدية حتى يقبل الدية ولا ويتنازع على القصاص هذا لا بأس به. نعم.
وساق بسنده عن أبي إسحاق عن رجل من بني تميم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومهيمنا عليه قال مؤتمنا عليه.
مؤتمنا عليه في قوله تعالى وانزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي مؤتمنا عليه. نعم.
وساق بسنده عن طاووس أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض فقرأ أفحكم الجاهلية يبغون
أي أن هذا من حكم الجاهلية لأنه حكم بغير ما أنزل الله ولا ينبغي الولد للوالد أن يفضل بعض ولده على بعض. في النفقة ينفق على حسب الحاجة وليس هذا من باب التفضيل. يعني في ولد صغير يرضع لبنا وفي كبير يأكل لحما نفقة هذا تختلف عن نفقة هذا. فيه ولد في كلية الطب تنفق عليه، فيه ولد في دبلوم تجارة تنفق عليه على حسب، فيه ولد فلاح، فهذا لا يلزم فيه التسوية. فالعدل أن تعطي كل واحد نفقته على حسب الحاجة. أما الممنوع هو أن تملك بعض الأولاد دون بعض، أن تملك من غير داعي، تملكه تجعل هذا شقة وهذا ليس له شقة، تجعل هذا فدان أرض وهذا ليس له فدان أرض. طيب مسألة تطرأ كثيرا هي أن الولد قد يكون بارا بأبيه وآخر عاق، فيميز الوالد الولد من أجل بره، فلا هذا يجوز أم لا؟ الذي يظهر لنا أنه لا يجوز، لأن البار أجره على الله سبحانه وتعالى، ولأن ميراث المسلمين معروف والعطية للمسلمين معروفة ولا فرق فيها باعتبار البر والقطيعة والعقوق، وعليه فأجر البار على الله عز وجل. يقول هذا كان معي وأنا مريض ويحملني وأذهب به فلابد أن أخص بشيء، لا لا يجوز. هذا هو الراجح، وإلا فالجماهير ترى أنه لا بأس بالتفريق والتفضيل إذا كان لمصلحة، ولكن الصحيح كما في حديث البشير في الصحيحين أنه لا يجوز هذا، فإن النبي قال اذهب فإن الأشهد على جو، وقال أقول والذيك أعطيته ماذا. نعم.
يدخل شفنا في المساواة فترة الرضاع، يعني تكون الأولاد مثل بعض في الرضاع، يعني مثلا يرضع سنة ونصف كل الأولاد يطلع.
لا
نعم
الذي يعمل في أرض أبي عملا زائدا فله أن يأخذ أجر عملته. إذا كان لا يأخذ هذه الأجرة من الأرض نفسها، صح الولد عندنا في بيئتنا الولد الفلاح يعمل مع أبي وله إخوة متعلمون موظفون في القاهرة في الأسكندرية مثلا في كذا، ولا يعملون في الأرض، والولد هذا هو الذي يعمل في الأرض. طيب الولد هذا يعمل في الأرض لكنه يأخذ أجرته من الأرض، يأكل منها ويتزوج منها وينفق على أولاده منها وغير ذلك، فلربما يكون أسعد حظا ممن لم يعمل في الأرض. لكن عندنا في بيئتنا يقولون خلاص طالما هذا طلع في وظيفته وهذا بقي في الأرض يبقى نخص الذي بقي في الأرض بإيه؟ بشيء. هذا إذا لم يكن عليه عاد هو له ما هو له أجرة، لكن ينظر هل ما أخذه من الأرض يسوي أجرته أو أقل أو أزيد. نعم.
وساق بسنده عن عمرو سمع ابن الزبير رضي الله عنه يقرأ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين، قال عمرو فلا أدري أكانت قراءة أم فسر. وساق بسند عن الحسن في قوله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال ولاية الله والله أبا بكر وأصحابه.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم.
وساق بسند عن مجاهد في قوله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم.
يعني أن القوم الذين يحبهم الله يحبونه أصالة هم من الصحابة. طبعا كل فضل في القرآن أولى به الصحابة والناس تبع لهم. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس أمر المعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أمة الصحابة ثم من تبعهم بإحسان. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم قال الربانيون هم الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار. وساق بسنده عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت
الأحبار علماء والرهبان عباد الربانيون فوق الأحبار فهم علماء فقهاء حكماء فالرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة هذا الرباني أعلى الدرجات تقول عالم رباني عالم رباني يعلم ويعمل ويدعو هذا رباني. نعم. نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من هؤلاء والسامعين. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله من الناس. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وإن هذان لساحران. فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب.
هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. قال في الحاشية سنده ظاهره الصحة ومتنه منكر وليس الخطأ فيه من أبي معاوية لأنه قد توبع فيحتمل أن يكون الخطأ من هشام بن عروة فإن الذي حدث بهذا الحديث عنه من أهل العراق وهما أبو معاوية هنا وعلي بن مسهر كما سيأتي وكلاهما كوفي ورواية العراقيين عن هشام بن عروة فيها كلام سبق ذكره في ترجمة هشام. وقد سأل أبو داود الإمام أحمد فقال كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم انظر التهذيب. ولو سلمنا بصحة السند إلى عائشة رضي الله عنها فإن هذا اجتهاد منها لا يمكن قبوله كما سيأتي. وقد صحح السيوطي سنده فقال في الإتقان بعد أن ذكره من رواية أبي عبيد الله الأتية هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ثم ذكر بعض الأثار التي وردت بهذا المعنى وذكر ما قيل من الجواب عن كل منها ومن ذلك تضعيف بعضها ثم قال وبعد فهذه الأجوبة لا يصلح منها شيء عن حديث عائشة أما الجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى والحديث قد ذكره السيوطي في الدور المنطقي إلى آخر ما قال وله متابعات إلى أن قال وإما أن تكون عائشة رضي الله عنها قد أخطأت في اجتهادها لأن هذه الحروف التي ذكر أن الكتاب أخطأوا فيها صحيحة في اللغة وليس هناك ما يدعو الحكم على الكتاب بالخطأ. وفي قبول هذه الدعوة فتح لباب الطعن في هذا الكتاب المحفوظ بحفظ الله سبحانه له إن نحن نزلنا ذكره وإن لولا حافظون بل في طعن في سلف الأمة في إهمالهم تقييم هذا الخطأ وإجماعهم على السكوت عنه وإقرائهم تلاميذهم كذلك فإنه مع كوني في المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه هكذا فهو في مصحف أبي بن كعب وقراءته كذلك. وقد اختار ابن جرير في تفسيره قول من قال إن المقيمين في موضع خفض نسقا على ما التي في قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأن يوجه معنى المقيمين الصلاة إلى الملائكة فيكون تأويل الكلام والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب وبما أنزل من قبلك من كتب وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة. ثم يرجع إلى صفة الراسخين في العلم فيقول لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بالكتاب والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال ابن جرير بعد ذلك وإنما اخترنا هذا على غيره لأنه قد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب والمقيمين الصلاة وكذلك وفي مصحفه فيما ذكروا. فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان واجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة خطي لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولا أصلحوا بألسنتهم ولا قنوا الأمة التعليم على وجه الصواب. وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما أدل دليل الدليل على صحة ذلك وصوابه وأنه لا صنع في ذلك للكاتب. وقد ذهب أبو عمرو الداني في المقنع إلى توجيه قول عائشة رضي الله عنها هذا فذكره وأجاب عنه بقوله تأويله ظاهر، وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيدا للبيان وطلبا للخفة، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملات الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله عز وجل نبيه عليه السلام ولأمته في القراءة بها واللزوم ما شاءت منها على ما شاءت منها تيسيرا لها وتوسعة عليها وما هذا سبيله وتلك حاله. فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس عربية، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو من سببه في شيء، وإنما سمي عروة أو سمى عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسوم كذلك الخطأ على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة، إذ كان ذلك مخالفا لمذهبهما وخارجا عن اختيارهما، وكان الأوجه والأولى عندهما والأكثر والأفشل لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع. على كل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها إن لم نجد له محملا فهو من عائشة رضي الله عنها خطأ في ذلك خطأ، وإلا فالأمة اتفقت على ما في هذا المصحف وما في هذه الأحرف، ومعلوم أنه قرآن والله عز وجل حفظه، ولا أظن أن هذا يعني يخفى على عائشة، لكن الله أعلم بمرادها في هذا وهو من جهة اللغة سهل جدا ما في إشكالية أبدا، فمعلوم أن اللغة واسعة والتأويل في هذا والرفع والنصب والجر يكون على تأويل محذوف. فمثلا إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون، إن الذين أمنوا والذين هادوا، الذين هادوا معطوف على الذين أمنوا على النصب، والصابئون هنا على الرفع تكون الواو هنا ليست عاطفة ولكن استئنافية أي والصابئون كذلك، فما في إشكالية. كذلك إن هذان لساحران، هذه في لغة العرب جائزة، إن هذان لا إشكال، لأن إن المخففة لا تعمل فيما بعدها، فيقول إن هذان سحران بهذان سحران ما في إشكال على الرفع، وإن هنا المخففة لا تنصب. طب إن هذان هذا على لغة من يجعل للمثنى حالة فيعطيه الألف مثل قول الشاعر فإن أباها وأبا أباها، فالشاهد من هذا أن هذه على لغة العرب لا إشكال في ذلك. نعم. والله أعلم بمراد عائشة رضي الله عنها في هذا، لأنه لا يخفى عليها أن هذا هو الذي المصحف الذي اجتمعت الأمة عليه. نعم.
وساق بسنده عن أبي مالك في قوله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال من لعن على لسان داود صاروا خنازير، ومن لعن على لسان عيسى بن مريم صاروا قردة. فقيل أكانت القراءة قبل ذلك؟ قال نعم. وسق بالسند عن أبي مالك في قوله عز وجل
وبعض العلماء أيضا تأول كما ذكر هنا يقول وقد تولى بعض علمائنا قول أم المؤمنين أخطأوا في الكتاب أي أخطأوا في اختياري الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لأن الذي كتب من ذلك خطأ لا يجوز، لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه وتأول اللحن أنه القراءة واللغة. يبقى قول عائشة رضي الله عنها هنا في سألت عائشة عن لحن القرآن، يبقى المعنى باللحن هنا القراءة واللغة، كقول عمر أبي أقرأنا وإنا لندع بعض لحنه، أي قراءته ولغته. يبقى هنا السؤال سألت عائشة عن لحن القرآن، يبقى عن إيه؟ القراءة واللغة، وهذا الأشبه الحقيقة بالسياق. فلما قالت أخطأ في الكتاب، هذا عمل الكتاب أخطأ في الكتاب، محمول على ماذا؟ على أن أنا أخطأ في اختياري الأولى من الأحرف السبع، لا على أن الموجود هذا إيه؟ خطأ. لأننا نقول بأنه يبعد عن عائشة أن تعلم أن ما جمع عثمان الناس عليه أنه القرآن، وأن الله عز وجل حافظ القرآن من اللحن، حافظ القرآن من التبديل والتغيير، ما يخفى على عائشة هذا، فالله أعلم بالمرادها. على كونها كل هذه أوجه والصواب معروف، وهذا القرآن محفوظ والحمد لله، وعائشة لا إخل أم المؤمنين رضي الله عنها العالمة، يخفى عليها أن الله عز وجل يحفظ القرآن فلا يدخل تحريف ولا تبديل أبدا. نعم.
وساق بسنده عن أبي مالك في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال نزلت في عثمان بن مضعون وأصحابه، حرموا عليهم كثيرا من الطيبات والنساء، فهم بعضهم أن يقطع ذكره، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
الله أعلم هل هو عثمان بن مضعون أو قدامة، قد نزلت في عثمان بن مضعون، نعم عثمان وصحابي، نعم المتقدم، نعم هذه في عثمان صحيح، لكن القدامة الذي تأول في الخمر. نعم.
وساق بسنده عن مسروق قال أتي عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه، فقال للقوم أدنوا، فدنا القوم وتنحى رجل منهم، فقال له عبد الله ما شأنك؟ قال إني حرمت الضرع، قال هذا من خطوات الشيطان، أدن وكل وكفر عن يمينك. ثم تلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى قوله المعتدين.
نعم صحيح، ما ينبغي أبدا ولا يحل الإنسان أن يحرم الحلال حتى لو قام من باب تعبد أو كذا، فهذا تنطع ولا ينبغي، والشريعة حرمت حراما وحلت حلالا، وعلى الإنسان أن يأخذه ولا يمنع نفسه من مباح على وجه التعبد، فإن هذا لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت وسألوا عن عبادته وكذا، ثم قال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث وأما أنا فلا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأنام وأقوم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن شريح بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال إنه حرم الفراش، فقال له عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى قوله المعتدين، أعتق رقبة، قال إنما قرأت الآية البارحة فأتيتك، قال عبدي سرق من عندي قباء، قال مالك سرق بعضه في بعض، سرق بعضه في بعض،
مالك سرق بعضه في بعض.
قال أظنه ذكر أمتي زنت، قال اجلدها، قال إنها لم تحصن، قال إحصانها إسلامها. وساق بسندي عن همام أن معقلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة، فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، ثم قال كفر عن يمينك، قال آية الأيمان أزكى، قال عتق رقبة أيته؟
قال أعد أعد إني حلفت ألا أنام على فراش سنة.
فتلى عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، ثم قال كفر عن يمينك، قال أية الأيمان أزكى؟ قال عتق رقبة.
نعم أكمل. قال عبدي سرق،
قال عبدي سرق، قال قال عبدي سرق قبائي أقطعه؟ قال عبد الله لا، مالك بعضه في بعض. قال جاريتي زنت فأجلدها؟ قال أجلدها. قال عبد الله أجلدها 50. قال فإن عادت؟ قال أجلدها 50.
نعم.
وساق بالسند عن إبراهيم في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو،
أن من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وأن الإنسان إذا حرم على نفسه مباحا كفر كفارة يمين وأتى هذا المباح، بخلاف لو الإنسان امتنع عن مباح لمضرة في بدنه، واحد ما يأكل سكر لأنه عنده سكر، واحد ما يأكل كذا لأن هذا يزيد الضغط عنده، واحد ما، هذه مسائل لا يتعبد بها، إنما الممنوع أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بالامتناع عن هذا المباح ويعتبر هذا طريقا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الإيه؟ هذا هو الممنوع. نعم.
وساق بالسند عن إبراهيم في قوله عز وجل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف فلا يكون كذلك، قال يكفر عن يمينه،
أي هذا من صور اللغو، من صور اللغو لا والله بلا والله كذا كما قالت عائشة، ومن صور اللغو يعني أي أنه يدخل في حكم اللغو فلا كفارة فيه، أن الرجل يحلف على الشيء يظن صدق نفسه فيظهر خلاف ذلك فيرى أنه كما حلف وليس الأمر كذلك، فهذا قال هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف فلا يكون كذلك، قال يكفر عن يمينه. لا هذا مشكل، ما يكفر عن يمينه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال سنده رجاله ثقات لكنه ضعيف لأن مغيرة لم يصرع بالسماع وصحيح لغيره كما سأدي، عدا قوله قال يكفر عن يمينه فلم أجد ما يشهد له، بالعكس هذا لا يكفر عن يمينه، هذا لا يكفر الرجل إذا حلف على شيء، وبعدين هو بيفسر اللغو، واللغو لا كفارة فيه، لما الكفارة في المنعقد لا في اللغو، فيبدو أن هذا من تصرف الرواة. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال اللغو أن يحلف الرجل على المعصية فلا يؤاخذه الله،
وقد ساق هنا قال وأخرج ابن جبير أيضا بسنده عن إبراهيم، عن إبراهيم نفسه الذي ورد عنه هذا الأثر في قول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ به، وإذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب فذاك الذي يؤاخذ به، إذن قال هنا إيه؟ لا يؤاخذ به، وإن المؤاخذة كفارة لأن كفارة تكون عن إيه؟ عن مخالف. نعم.
وساق بالسند عن سعيد بن جبير قال اللغو أن يحلف الرجل على المعصية فلا يؤاخذه الله إن تركها ولكن يؤاخذه إن عمل بها، فقلت لأبي بشر كيف يصنع؟ قال يكفر عن يمينه ويترك المعصية. وساق بالسند عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم يرى أنه كذلك وليس كذلك. وساق بالسند عن حسين عن أبي مالك مثله. وساق بالسند
تفسير هذا باللغو فيه نظر، اللغو أن يحلف الرجل على المعصية فلا يؤخذه الله إن تركه ولكن يؤخذه إن عمل به، فقلت لأبي بشر كيف يصنع؟ قال يكفر عن يمينه ويترك المعصية، هذا يمين منعقدة، يحلف أن يفعل الشيء هذا المنعقد، عقد القلب على ذلك، وحينئذ ففيه الكفار، ففيه الكفار، أما اللغو ما لا مؤاخذة فيه، لأن الله قال لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي ما عقدتم الأيمان ليس اللغو، ليس اللغو، فاللغو لا يترتب عليه لا إثم ولا كفار، والمعقد يترتب عليه الكفار، والغموس يحلف على الشيء الماضي أنه حصل وما حصل، لكن عمدا يكذب عمدا، فهذا يمين الغموس لأنه آثم ولا كفارة فيه. نعم.
وثق بسنده عن عامر الشعبي قال: هو قول الناس لا والله وبلا والله لا يعتقد على اليمين.
تمام، هذا هو. نعم.
وثق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن عبيد بن عمير سألها عن لغو اليمين فقالت مثل قول الشعبي.
نعم.
وثق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله.
نعم.
وثق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وثق بسند عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو لا والله وبلا والله. وثق بسند عن أبي مالك قال: الأيمان ثلاثة: يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما اليمين التي تكفر فرجل يعاهد ألا يفعل كذا وكذا فيفعله،
هي اليمين المنعقد التي عقد عليها القلب. نعم.
قال: فعليه الكفارة. وأما اليمين التي لا تكفر فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة،
وهو اليمين
الغموس. وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فرجل يحلف على أمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، فهذا ما لا كفارة فيه وهو اللغو.
حتى في الطلاق لا يقع به طلاق، لو علقه، لو طلق يحسب أن امرأته فعلت كذا فهيج الأمر هذا الرجل فطلقها فبان خلاف السبب الذي من طلقها، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. سبحان الله، في مسألة قريبة تذكرتها الآن وبعدما أفتيت فيها بوقوع الطلاق رجعت عنه في المجلس نفسه، لأن الرجل أوضح العلة. رجل متزوج امرأة، حصل بينهما مشاجرة مشادة، فلطمت خده، فقال الرجل: أنت طارق. فيقع الطلاق، وأنا كنت غضبان، قلت غضبان يعني ذهب عقله، قال: لا، قلت إذن يقع الطلاق خلاص، وتكلمنا في أنها تأخذ حقوق إيه ومش حقوق إيه. المهم في آخر المجلس ذكر لي ان هذه المرأة بها مس، بها ايه؟ مس، وهي ما شعرت انها ضربته اصلا، فهو طلقها بناء على ان كيف امرأته تضربه وتلطم خده يعني. طيب تبين بعد ذلك المرأة لا ضربته ولا شيء، انما الجن الذي ضرب. اذا يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. اذا لا يقع الطلاق لانه علق هذا الطلاق على سبب ان الزوجة ضربته، اتضح ان الزوجة ما ضربته انما ضربه الجني. نوقع الطلاق من اجل جني؟ لا والله، لا نمكن الجن منه. نعم.
وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن يسار بن نمير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان الرجل لا يأتيني فيسألني فاحلف الا
لا يأتيني
فيسألني فأحلف ألا أعطيه، ثم يبدو لي فأعطيه، فإذا أمرتك أن تكفر عني فأطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من شعير أو تمر.
نعم، دل هذا على أن هذا يجزي، صاع من قمح أو صاع من شعير أو الأخير، نصف صاع من قمح أو صاع من شعير أو تمر، هذا يجزي، وأنه لا يلزم أن يأتي الإنسان بوجبة كاملة. فقوله سبحانه وتعالى: فاطعموا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ليس بلازم إنسان يجمع كل هذا الطعام. فلو أخرج أرزا فقط أبيض مثلا، نصف صاع من الأرز، أجزاه ذلك. نعم.
وساق بسند عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أمرتك أن تكفر عني فأعطي لكل مسكين نصف صاع حنطة.
نعم.
وساق بالسند عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أحلف ألا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين بين كل مسكينين صاع من بر أو صاع من تمر.
صاع من بر أو صاع من تمر. نعم.
وساق بالسند عن أبي إسحاق عن اليرفى قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله عز وجل بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت، وإني وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما، فإذا أنت سمعتني حلفت عن يمين فلم أمضها، فأطعم عني 10 مساكين، 5 آصع بر بين كل مسكينين صاع.
نعم. وليرفع ويرفع، هذا كان حاجب لعمر رضي الله عنه، نعم، وهو من مواليه.
وساق بالسند عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المسكين مدة مدة، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. وساق بالسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في كفارة اليمين: مد بيضاء لكل مسكين. حدثنا سعيد قال: أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي جعفر مولى بن عياش عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثله. وساق بسند عن مجاهد قال: كل طعام في القرآن فهو نصف صاع.
نعم، هذا الأقرب، هذا الأقرب، نصف صاع. نعم.
وساق بسند عن عطاء ومجاهد وعكرمة في كفارة اليتيم قالوا: لكل مسكين مدان، مد في إدامه ومد يأكله في غدائه وعشائه.
نعم. والمدان نصف صاع. نعم.
وساق بسنده عن الحسن
صيف ضعيف، وأيضا في أثر الماضي عبد الكريم نبي أمية، هذا ضعيف ولكنه صحيح بطرقه. نعم.
وساق بسندي عن الحسن في كفارة اليمين قال: مكوكا من تمر ومكوكا من بر، وإن دعاهم فأطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبزا وسمنا أو خبزا ولبنا أجزأ ذلك عنه.
يعني نعم، أي أطعام يجزئه. المكوك مد يا أخوان، مكوك هذا مد، والفرق اللي هو 3 آصع. نعم.
وساق بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال في كفارة اليمين: يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما، خبزا وزيتا، خبزا وسمنا.
نعم، يعني إن شاء فعل ذلك، وإن شاء أخرج نصف صاع من الأرز. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم أنه كان يقول: يغديهم ويعشيهم، وكان الحسن يقول: وجبة واحدة تجزئه.
نعم، هذا هو الظاهر، وجبة واحدة تجزئ.
وساق بسند عن الحسن أنه كان يقول في طعام المساكين: وجبة، فإن أعطاهم في أيديهم فمكوك بر ومكوك تمر.
نعم.
وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: كان يكون للكبير أفضل من الصغير وللحر أفضل من المملوك، فأمروا بوسط من ذلك ليس بأرفعه ولا بأوضعه.
نعم.
وساق بسند عن محمد بن سيرين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حلف على يمين فكفر، فأمر المساكين فأدخلوا بيت المال، فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم فأكلوا، ثم كسى كل إنسان منهم ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: سمعت
أنواع من الثياب، معقد أو ومظهرانيا، هذه أنواع. قال في الحاشية: المعقد ضرب من برود هجر، والظهراني ثوب يجاء به من مر الظهران. نعم.
وساق بسنده عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: سمعته وسئل عن قول الله عز وجل: أو كسوتهم في كفارة اليمين، قال: لكل مسكين عباءة وعمامة. حدثنا
إذا اختار الكسوة فهو إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يعتق رقبة، ولو كسى 5 من المساكين وأطعم 5 أجزأه ذلك أيضا. طيب الكسوة يكسو إيه؟ قال: عباءة وعمامة، والذي يترجح أنه ما يستر عورته ما تصح الصلاة فيه. لو يعطيه ثوبا خلاص يكفي. طيب لو يعطيه سروالا؟ لا، ما يكفي. لو سروال وفانيلا يجزئ.
نعم. وساق بسند عن سعيد بن المسيب مثله. وساق بسند عن إبراهيم قال: ثوبا ثوبا، لكل مسكين ثوب جامع.
نعم.
وساق بسنده عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء.
لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء.
نعم. فقلت لخصيف: أرأيت إن كان مسرا؟ قال: أي ذلك فعل فحسن، فمن لم يجد من هذه الخصال فصيام 3 أيام، وذكر أنها في قراءة أبي متتابعة.
نعم، ولهذا استحب التتابع ولا الوجوب. لا الوجوب. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال في قراءتنا في كفارة اليمين 3 أيام متتابعات.
هذه قراءة ابن مسعود.
وساق بسنده عن عطاء عن الصيام في كفارة اليمين قال إن شاء فرق، قلت فإنها في قراءة عبد الله متتابعة، قال إذا ننقاد لكتاب الله عز وجل.
نعم.
وساق بسنده،
لكن العلماء حملوا ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن هذه قراءة ما فيها متتابعات وهذه قراءة فيها متتابعات. نعم.
وساق بسنده عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل المغرب فقال والله يا أمير المؤمنين لتحملني، فنظر عمر إلى أدناهم إليه فقال والله إن كان بك ما إن تنبئني حاجتك دون أن تقسم علي، وأنا أحلف بالله لا أحملك. فأظنه قد رددها 30 أو قريبا من 30 مرة. فقال رجل يقال له عتيك ابن بلال الأنصاري أي شيء تريد؟ ألا ترى أمير المؤمنين قد حلف أيمانا لا أحصيها ألا يحملك؟ والله إن تريد إلا الشر. فقال الرجل والله إنه لمال الله، والله إني لمن عيال الله، والله إنك لأمير المؤمنين، ولقد أدت بي راحلتي، والله إني لابن السبيل أقطع بي، والله لتحملني. فقال له عمر كيف قل
والله لتحملني.
فقال له عمر كيف قلت؟ فأعادها عليه. فقال عمر والله إن المال لمال الله، وإنك لمن عيال الله، وإني لأمير المؤمنين، وإن كانت راحلتك أدت بك لا أتركك للتهلكة، والله لأحملنك. فأعاده.
دل هذا على أن حسن المنطق ومراجعة الإنسان بأدب وقوة علمه وتحبير قضيته أن ذلك يؤدي الغرض، ورب إنسان ضيع حقه بسوء منطقه وعبارته. فلهذا طريقة العرض هذه مهمة. نعم.
قال فأعادها حتى حلف 30 يمينا أو يمينين، ثم قال لا أحلف على يمين أبدا، فأرى غيرها خيرا منها إلا اتبعت خير اليمينين،
كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم.
وساق بسندي عن حزم بن أبي حزم القطعي قال سمعت الحسن يقول إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر، وكان عامة عيشهم منها، فلما نزل تحريمها قال ناس حرمت علينا الخمر، وقد كان فلان وفلان وفلان يشربونها وهم أصحاب الجنة فماتوا، فقد كانوا يشربونها، إنما أنزل تحريمها ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ فقال القوم قد انتهينا يا ربنا. فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا القوم الذين كانوا يشربونها ثم ماتوا من قبل أن ينزل تحريمها، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وساق بسنده عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس من الخمر يوم أحد ثم قتلوا. وساق بسنده عن سعيد بن أبي
يعني
عروبة
أن من مات قبل التحريم فهذا لا شيء عليه ولا مؤاخذة عليه.
نعم.
إنما المؤاخذة في من شرب بعد التحريم، وقد شربها قوم بعد التحريم، لكن تأولوا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات، أن هذا إذا شرب الإنسان وهو تقي أنه لا يؤاخذ، مثل ما حصل من قدامة بن مضعون، ولكنهم تابوا رضي الله عنه. نعم.
وساق بسند عن
صبح ناس من الخمر أي شربوا في الحشية، قال أي شربوا الصبوحة وهو ما شرب بالغداة فما دون القائل. نعم.
وساق
يعني
بس
في أول نهار شربوا الخمر ثم قتلوا في آخر النهار والخمر في بطونه. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال ذمهما الله في هذه الآية ولم يحرمهما وهي يومئذ حلال. ثم أنزل الله فيه بعد ذلك آية في شأن الخمر هي أشد من هذه الآية فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان السكر فيها حراما. ثم أنزل الله تعالى الآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله عز وجل فهل أنتم منتهون. قال قتادة فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر.
شيخنا الخمر إذا علم أنها خمر هذه سواء أسكرت أو ما أسكرت أي أن الإنسان يشرب منها شيئا ما حصل له سكر فهي حرام لكن حد الخمر ما أسكر فما أسكر كثيره فقال له حرام. لكن المعنى هنا يعني سواء شرب منها ما أسكر أو شرب منه ما لم يصل إلى حد السكر فهذا حرام. نعم
شيخنا المقصود بالمنافع هنا في
تجارة يعني تجارة
قبل التحريم يعني
إيه. نعم
وساق بسنده عن سعيد عن قتادة قال بلغنا أن هذه الآية لما نزلت إنما الخمر والميسر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله عز وجل قد حرم الخمر فمن كان عنده منها شيء فلا يطعمه ولا يبعه فأهراقوها حتى جعل المسلمون يجدون ريحها في طريق المدينة. وساق بسنده عن أبي داود شيخ أو قال رجل من أهل المدائن قال كنت تحت منبر حذيفة وهو يخطب الناس بالمدائن فقال يا أيها الناس ما بال أقوام بلغني أنهم يبيعون الخمر ويقتنون الخنزير ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء وإن مقتني الخنزير وآكله في الإثم سواء ألا أيها الناس تعاهدوا أرقكم فانظروا ما يأتونكم به من كسبهم فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت.
فلا يجوز بيع الحرام وبيع الخمر والتجار فيها وكذلك كل معصية كل معصية كل ما هو محرم فلا يجوز بيعه ولا شراء ولا الاتجار فيه.
نعم وساق بسنده عن سعيد بن المسيب إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى صفى صفوها ورسب كدرها.
والخمر ما خامر العقل أي أذهبه على وجه اللذة والطرب فليس كل ما أذهب العقل قد يأخذ الإنسان حقنة بنج أو كذا فلتذهب العقل.
نعم وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من شرب الخمر لم يزل مشركا يومه حتى يمسي فإن سكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما فإن مات فيهن مات كافرا. وساق بسنده عن ابن عمر
شرب الخمر لم يزل مشركا يومه حتى يمسي فإن سكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما فإن مات فيهن مات كافرا. هذا الأثر قال هذا إسناده صحيح وموقوف على عبد الله بن عمرو وقد روي عنه مرفوعا وصحيح كما سيأتي. وهذا كله من باب الوعيد أن الخمر قد يفضي به إلى إيه الكفر وليس شرب الخمر نفسه كفرا. من شرب الخمر لم يذهب الشكل يومه حتى يمسي فإن سكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما فإن مات فيهن مات كافرا. فالكفر هنا هو الأصغر وليس هو الأكبر. ذكرنا في الحاشية أيضا قال وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه في السنن والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك هذا المرفوع يعني ثم قال من طريق البقية في شعب الإيمان جميعه من طريق الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبله صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإذا عاد كان حقا عليه أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. قال يا رسول الله وما رضغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. ولفظ لابن ماجة ولفظ الآخرين نحوه، إلا أن عند الإمام أحمد الحاكم زيادة، ولم يذكر الإمام أحمد النسي والحاكم قوله قال يا رسول الله وما رضغة الخبال، قال عصارة أهل النار. قال الحاكم هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتج بجميع رواته ثم أو احتج بجميع رواته ثم لم يخرجه ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان كما سبق، وكذا الشيخ أحمد شاكر في حشيده عن مسند، وخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شيخ سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن ديلمي قال سألت عبد الله بن عمرو عن شرب الخمر قال تقبل له صلاة 40 يوما و40 ليلة لعلها أو. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق عروة بن رويل عن ابن ديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس قال ثم سألته هل سمعت عبد الله بن عمرو هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله يذكر شرب الخمر بشيء؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل له منه صلاة 40 صباحا. انتهى. وعنده زيادة في صفة خلق الخلق. قال الشيخ أحمد شاكر في حشيده عن المسند وإسناده صحيح، وعليه يتضح أن الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، والله أعلم. يبقى فإن مات فينا مات كافرا في 40 يوما ليس الكفر الايه الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. نعم.
وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وساق بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو وقال وأخبرنا عبيدة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال معاقر الخمر كمن عبد اللات والعزى. وساق بسنده
أي في إلفها والعودة إليها وكذا لا في الحكم، فإن المشابهة لا تقضي التماثل في الحكم. ومع ذلك قال سنده ضعف من ضعف عبيدة وهو حسن لغيره موقوفا بالطريق السابق. نعم.
وساق بالسند عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعن الله فلانا فإن أول من أذن في بيع الخمر فإنه أول من أذن في بيع الخمر وإن التجارة لا تحل إلا فيما يحل أكله أو شربه. وساق بسند عن عبد الله بن أبي الهذيل قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو رأيت أحدا يشرب الخمر لا يراني إلا قتلته، فاستطعت أن أقتله لقتلته. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس
طبعا ذكرت الرواية أن الذي بلغ عمر في من أنه باع خمرا هو صمرة ابن جندب، فقال قاتل الله سلمة صمرة أم علم أن رسول الله قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. واللفظ لعبد الرزاق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلف في كيفية بيع صمرة للخمر على 3 أقوال. أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، وهذا حكى ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه، وقال كان ينبغي له أن يوليهم بيعها أو أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمنها بعد ذلك لأنه لم يتعاطى محرما، ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال هو عليها صدقة ولنا هدية. طيب. والثاني قال الخطبي يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذوه خمرا، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يؤول إليه. قاله الخطبي قال ولا يظن بصمر أنه باع عين الخمر بعد أن شاعت حرمها، وإنما باع العصير اللي هو هيؤول إلى الخمر، يبقى باع العصير ممن يتخذه خمر. والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد صمر الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها. قال القرطبي تبعا لابن الجوزي والأشبه الأول. قلت القائل بن حجر ولا يتعين على الوجه الأول أخذوها عن الجزية، بل يحتمل أن تكون حصرت له غنيمة أو غيرها. وقد أبدى الإسماعيلي في المدخل في احتمال آخر، هو أن صمر علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به. ولم أرى في شيء من الأخبار أن صمر كان وليا لعمر على شيء من أعماله، إلا أن ابن الجوزي أطلق أنه كان وليا على بصر لعمر، وهو وهم، فإنما ولي صمر على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر. وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم صمرة، ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمال صمرة على قبض الجزية. إذن ما في هذه الأوجه أن صمرة باع إيه؟ الخمرة على ما هي عليه وهكذا، إنما إما أنه أخذها جزية ثم باعها، وإما أنه خفي عليه تحريم البيع، وإما أنه باع عصيرا كانت قد اتخذه صاحبه ليكون خمرا وقد باع قبل ذلك، المهم، أو يكون خللها، المهم على محمل من المحامل التي ليس فيها أنه باع الخمر إيه على ما هي عليه، لأنه كيف يقف هذا على صمرة مع شدة تحريمها. لكن الوجه ممكن يكون يعلم أنها حرام نعم شربا، ولا يعلم أنها حرام بيعا، فقد خفي على قدامة شرب الخمر نفسه إذا كان تقيا، لكن في النهاية لا يمكن أن يبيع صمرة خمرا يعلم تحريمه على ما هو عليه، هذا مستحيل. نعم، سبحان الله. شوف يا إخواني، هذه إشكالات تأتي، إشكالات. حديث عند البخاري بلغ عمر أن صمرة باع خمرا فقال قاتل الله صمرة، يبقى هذا الشيء قد تشكل على الإنسان. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إنا بأرض لنا فيها كروم وإن أكثر غلتها الخمر، فقال ابن عباس قدم رجل من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر أهداها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها؟ فأمر بالمزادة فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة. وساق بسنده عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر وكان يهديها إليه، فقال إن الله حرمها بعدك، فقال أفلا أبيعها؟ فقال إن الذي حرم علينا شربها حرم علينا بيعها، فقال أفلا أكارم بها اليهود؟ فذكر أنه أخبره أن الذي حرم شربها حرم عليهم أن يكارموا اليهود بها، قال ما أصنع؟ قال صبها في البطحاء. وساق بسنده عن يحيى بن جعدة سمعته يقول قال عثمان على المنبر قال عثمان رضي الله عنه على المنبر إياكم والخمر فإنها مفتاح لكل شر، وإن رجلا ممن كان قبلكم قيل إما أن تسجد لهذا الصليب وإما أن تحرق هذا الكتاب وإما أن تقتل هذا الصبي وإما أن تصيب هذه المرأة وإما أن تشرب هذه الكأس الخمر، فرأى أنها أهون عليه فلما شربها فعل ذلك، سجد للصليب وحرق الكتاب وقتل الصبي وأصاب المرأة. وساق بسنده عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عباس قال أكبر الكبائر شرب الخمر. وساق بسنده عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل كان يقول
هذا من أكبر الكبائر، وليس أكبر كبائر على الإطلاق، بل هو من أكبر الكبائر.
وساق بسنده عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل كان يكون بالسواد يتجر في الخمر فأثرى وكثر ماله، فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اكسروا كل مال وجدتموه له وسيبوا كل ماشية هي له،
لأن ما نتج عن هذا البيع المحرم فهو حرام.
وساق بسنده عن مجاهد قال كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب.
نعم، هذا من الميسر.
وساق بسند عن إبراهيم أنه كان يكره قمار الصبيان. وساق بسند عن مجاهد
يكفي. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الرسول رزق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك من سنن سعيد بن المنصور رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، وساق بسنده رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، قال: متعمدا لقتله، ناسيا لإحرامه، فذلك الذي يحكم عليه. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، قال: لا أرى في الخطأ شيئا. وساق بسنده عن عطاء في قوله عز وجل: ومن قتله،
يعني إذن إذا قتل الصيد متعمدا، فإذا كان متعمدا لقتله فعليه الجزاء، أما إذا قتله مثلا ناسيا أو كذا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه على الصحيح. ولا بعض أهل العلم يرى أنه عليه جزاء الصيد سواء قتله متعمدا أو قتله ناسيا، لأن هذا من باب المتلفات، والذي يتلف شيئا عليه ضمان. والصحيح أنه كما نص الله عز وجل في كتابه: فمن قتله من ومن قتله منكم متعمدا، وأما الناس فلا شيء عليه لعموم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولو لم يكن للعمد وصفا مؤثرا لما ذكره الله عز وجل، ولا قال: ومن قتل منكم الصيد فكذا، لكن قال: ومن قتله منكم متعمدا، فدل هذا على أن العمد وصف مؤثر، وصف مؤثر، وليس هذا من باب المتلفات، هذا من حق الله سبحانه وتعالى. فمن محظورات الإحرام الصيد، فمن قتل صيدا متعمدا فعليه جزاؤه، أي جزاء هذا الصيد، أو أنه يأتي بمثل هذا الجزاء طعاما ويعطي لكل مسكين مدا، أو أنه يصوم عن كل مسكين يوما. قال سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نعم.
وساق بسندي عن عطاء في قوله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، قال: من قتل صيدا ثم عاد أعيد عليه الجزاء. وساق بسندي عن عطاء قال: يحكم عليه مرة أخرى. وساق بسنده عن ابن عباس في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يوما، وإنما أريد بالطعام الصيام، وإنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه.
إذا وجد الطعام،
إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما قذف به.
ما قذف به، يعني ما قذف فيه البحر، هذا طعام. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: صيده الطري وطعامه المالح للمسافر والمقيم.
يعني الذي قذفه ميتا، الذي قذفه البحر هذا الطعام ميتا، هذا الطعام، والصيد اللي يأخذ ايه؟ طري. نعم.
وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صيده مصطيدا وطعامه ما لفظ به البحر.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت البحرين فسألني أهلها عما يقذف البحر من السمك، فأمرتهم بأكله، فلما قدمت سألت عمر عن ذلك فقال: ما أمرتهم؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال: لو قلت غير ذلك لعلوتك بالدرة. ثم قرأ عمر: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: صيده مصطيد وطعامه ما رمى به.
نعم، كما جاء في الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، فهذا الحديث العمل عليه، إن كان في إسناده ما فيه لكن العمل على هذا، واتفقت الأمة على أن ميتة البحر حلال، هو الحل ما هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. فمن عاش في البحر فقط فمات فهذا حلال، كل ميتة البحر حلال. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لكم الصيد وأنتم حر وأنت محرم، لا يحل لكم الصيد وأنت محرم. وقرأ: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
فالصيد يحرم عليك إذا كنت محرما أو كنت في الحرم، فيحرم الصيد للإحرام وللحرم، للإحرام وللحرم، للإحرام ولو كان المحرم خارج الحرم، وللحرم ولو كان من في الحرم حلالا. يبقى هناك مانع من أجل الحرم حتى ولو كنت حلالا، وهناك مانع من أجل الإحرام حتى ولو كنت خارج الحرم. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذن المنع هنا راجع للإحرام وراجع للحرم، راجع للإحرام ولو كنت خارج الحرم، وراجع للحرم ولو لم تكن محرما. إذن يصيد الحلال خارج الحرم، يصيد الحلال خارج الحرم. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الطويل لما كان الصحابة محرمين ولم يكن محرما، ولما رأى صيدا وكذا ولم ينوله أحد من الصحابة رضوان الله عليه شيئا حتى اصطاده رضي الله عنه. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي مبهمة.
كذلك ما صيد للمحرم، ما صيد المحرم أو صاد الحلال شيئا للمحرم فإن المحرم لا يأكل، فما صيد المحرم غير حلال. أما إذا صاد الحلال نفسه ثم عرضه على المحرم جاز له أن يأكل، أن يأكله. وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة أكل وتارة ترك، فقال لما ترك: إن لم نأكله إلا أن حرم، وهو قد صاده لهم. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي مبهمة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء، قال: يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ألا ترى أنه يقول: ما جعل الله من كذا وكذا؟ أما عكرمة فإنه قال: كانوا يسألون عن الآيات فنهوا عن ذلك، ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فقلت: إنه حدثني مجاهد بخلاف هذا عن ابن عباس، فما لك تقول هذا؟ فقال: ها.
فهي تعم كل سؤال لا يترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه فائدة. ولهذا جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، أي السؤال الذي فيه التنطع، وإلا السؤال قد ورد أصله كما في القرآن: ويستفتونك في النساء يسألونك عن الأهلة. فالأسئلة وردت أصلها ورد، لكن الأسئلة التي يرتب عليها عمل، أما الأسئلة التي فيها تكلف فقد نهى القرآن عنها. وهذا كان منهج السلف أيضا، السلف كانوا يكرهون الأسئلة التي لا ترتب عليها عامة، التي فيها التنطع والتكلف، فما كانوا يسألون في ذلك، ما كانوا يسألون هذه الأسئلة، إنما الأسئلة التي يترتب عليها عمل، أما ما لا ترتب عليه عمل فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يسألوا عنها، ولا يسمحون لأحد أن يسأل عنها. ولهذا لما جاء رجل إلى بعض الصحابة وسأله سؤالا فقال: أوقع هذا؟ قال: لا. قال: اذهب حتى إذا وقع تعالى نلتمس لك جوابا. فكانوا يكرهون التنطع في ذلك، ولهذا والحمد لله حفظ الله عز وجل بهم الدين، وكان العلم الذي ينقل هو العلم الذي يترتب عليه عمل، بخلاف حالنا اليوم تجد كثير من المسائل التي يتكلم فيها الناس أو التي تطرح لا فائدة فيها ولا قيمة فيها، بل هي ما وضعت إلا لأصل النزاع والفرقة والخلاف بين الناس. يدع الناس قصة أصحاب الكهف وما فيها من العبر والفوائد ويقفون عند لون الكلب، يدع الناس قصة آدم وإبليس وما فيها من العبر والفوائد ويقفون عند نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، من أي شجرة كانت وأي لون الكلب كان، كل هذا ما يفرق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. نقف عند العبرة، نقف عند الموعظة، نقف عند الفائدة، ما نقف عند هذه الأمور التي لا ترتب عليها عمل ولا فائدة فيها. فلهذا حتى طالب العلم لما يستشكل على شيخه يستشكل الاستشكال الذي له محل من العمل، له محل من العمل، ولا يسأل إنسان عن أشياء غير واقعة أو أشياء لا ترتب عليها عمل تكون من الفضول الذي لا فائدة فيه ولا قيمة فيه. ينبغي الإنسان أن يتعود هذا. نعم.
وساق بسنده عن قيس قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول على المنبر إن الناس يقرؤون هذه الآية لا يدرون كيف موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن القوم إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم ينكروه ورأوا الظالم فلم يغيروا عليه عمهم الله بعقاب.
فتكون الآية في من قام بالحق الذي عليه، في من قام بالإنكار، أنكر وما عليك معصية الآخرين فإنك لا تأثم لأنك قمت بالواجب عليك والإنكار، وليس المعنى عليكم أنفسكم ودعوا الإنكار، فإن ظاهر هذه الآية قد يفهمها الناس على هذا، عليكم أنفسكم يا أخي امشي بجوار الحائط، عليك نفسك بس، كيف علي نفسي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمر معروف ونهي عن منكر يصلح به الصلاح في الناس وبترك يحصل الفساد، ومتى يعرف الناس المعروف ومتى يعرف الناس المنكر إلا بالنصيحة والبلاغ والبيان. ثم إني لو لم أنكر ولو لم يقع الإنكار وعم عذاب أخذ الجميع، أما إذا كان هناك من ينكر أنقذ الله هؤلاء، قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ضربوا بعذاب بئيس. يبقى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، عليكم أنفسكم بعد الأمر والنهي، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقم بما عليك من الأمر ومن النهي وكذا، ثم إنه إذا خالف واحد مقتضى إنكارك وأمرك وكذا فالحساب عليه وأنت ما يضرك شيء. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه وإن القوم إذا عمل فيهم بالمعاصي، قال أبو بكر رضي الله عنه وإن القوم إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم ينكروه ورأوا الظالم فلم يغيروا عليه عمهم الله بعقاب. يبقى لا تفهم الآية على غير وجهته، لا بد من الإنكار. طيب البعض دائما يستدل بهذا الأثر أيضا في الإنكار على السلاطين بل والخروج على السلاطين، ويقولون إلى متى نسكت عن الظلم، أبو بكر رضي الله عنه قال كذا ورأوا الظالم فلم يغيروا عليه عمهم الله بعقاب. ونقول وهل أحد يخالف في أن ولي الأمر ينكر عليه؟ الإنكار ما في إشكال، لكن طريقة الإنكار ما هي؟ هذه وحيدة. الأمر الثاني أنه فرق بين الإنكار وبين الخروج. الأمر الثالث فرق بين الإنكار والخروج والنصيحة. لكن في أحد خالف من أئمة السلف أن ولاة الأمور لا ينكر عليهم؟ ما أحد خالف في هذا، ولي الأمر كغيره. لكن هل يجب الإنكار إذا رؤية منكر ولي الأمر، هل يجب الإنكار أو لا يجب؟ خلاف، منهم من أوجب ذلك ومنهم من لم يوجب، ومنهم من فرق بين حال القوة وحال الضعف، لكن الإنكار مشروع على ولاة الأمور. لكن ما الطريقة، ما الأسلوب؟ الإنكار أن تدل ولي الأمر إذا وقع منكر أمامك، تدل ولي الأمر على الشرع بالأسلوب الشرعي بالرفق، هذا لا إشكال فيه ولا زال السلف يفعلون هذا. لكن إذا وقع المنكر بعيدا عنك وعلمت المنكر من السلطان فتعالى كلم السلطان فيما بينك وبينه، كما في ذلك الآثار من كان له نصيحة لدى السلطان فلا يبدي علانية، هذه صارت نصيحة، ما صارت إنكار منكر، صارت نصيحة، فانتقلت من العلن إلى السر. مثل ما حصل معك أنت أليس إذا حصل منك منكر ظاهر أنكرت عليك؟ وإذا حصل وبلغني عنك شيء كلمتك فيه سرا، ففرق بين النصيحة والتعيير، هذا ليس للسلطان فقط، هذا لعموم الناس، أنت أيضا نصيحتك في السر يكون الأمر بيني وبينك. ثم ثالثا هناك الخروج، ونزع اليد من الطاعة ألا تراه ولي أمر، تنزع اليد من الطاعة، فهذا ولو لم تخرج بلسانك فأنت خارج عن السلطان، لو لم تخرج بسيفك وبلسانك وتعتقد أنه ليس سلطانا فأنت خارج على السلطان. لأنك نزعت اليد من الطاعة. ولهذا لابد من هذا التمييز، وبهذا تجتمع جميع الأدلة. ومن لم يفقه هذا وقع في المحظور، فلا يفرق بين خروج وبين إنكار وبين كذا، فاعتبر الخروج إنكارا ونزع اليد من الطاعة اعتبرها إنكارا وجوز ذلك، واعتبر الإنكار بأي أسلوب فهو جائز، لابد أن ننكر حتى ولو على المنابر. طب هل السلطان يسمع لك وأنت على المنبر؟ مثل ما قال عبد الرحمن عبد الخالق مؤخرا من عدة أسابيع لما أنزل مقالا سيئا ويقول تعالوا يا الله أذى العباد وأذى الفوزان ينكرون، تعالوا بقى يا مداخلة أو ما أدري ماذا يقول، تعالوا يلا انظروا بقى هل تبدعون هؤلاء أم لا. هو جالس كده الآن، ابن باز تكلم في التبليغيين وقال بأنهم خرجوا معهم كذا، ها هتبدعوا ابن باز الآن؟ يقول الفوزان يقول بالإنكار، يلا ها تبدعون؟ ولا يدري، لا هو لا يدري عن كلام ابن باز ولا يدري عن كلام الفوزان. وقد رددنا عليه وبينا مناطق كلام الفوزان حفظه الله تعالى، كما نقول نحن الآن تماما ما أحد ينكر الإنكار، لكن ما صفته؟ فهو جاء بكلمة الإنكار، طب ها أحد يخالف فيها؟ ما أحد يخالف فيها، لكن ما صفتها؟ ما صفتها؟ وهل هناك فرق بينه وبين نصيحة والخروج؟ وأما كلام الشيخ في التبليغ خروج مع معلمهم أو كذا، فنعم ما في مشكلة في أول أمر لما كان الشيخ يخف عليه ذلك قال علمهم لأنهم جهال، لكن لما الشيخ تبين له حالهم قال بأنهم من 72 فرقة المتوعدة بما قاله صلى الله عليه وسلم واستطرق متى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. لماذا لم تأتي بكلام الشيخ هنا؟ يتكلم بكلام لا يتكلم به المبتدئ في طلب العلم، بل المبتدئ في الضلال يعني قد تجاوز قنطرته هذه، ربما ما عاد يتكلم بنفس الأسلوب. هو جالس كده الآن يقول حتى تحذير من أهل البدع، يقول شوفوا البخاري ومسلم وأصحاب الكتب كتب الحديث قد رووا لمبتدعة، يلا بدعوهم بقى. ما يدري يعني الرواية المبتدع ولا يدري تحذير المبتدع، سبحان الله. ورجل شاخ المفترض شاخ في الدعوة، يعني قبل ما تولدوا جميعا أنتم والرجل هذا متصدر دعوة، لكن إنما العلم بالتعلم، العلم ليس بالسن، العلم بالتعلم، ثم إن تعلمت فالسنة بالاستقامة وليست بكثرة المسائل. فالإنسان يحتاج إلى أمرين، إلى علم وإلى استقامة على العلم، فاستقم كما أمرت، فلا العلم وحده يكفي ولا الاستقامة بدون علم تكفي. كيف تستقيم؟ كيف تستقيم بلا علم؟ استقامة يعني تكون على صراط مستقيم، وكيف أعرف أن على صراط مستقيم؟ إلا إذا كنت عالما، وإلا فقد يؤتى الحق من قبلك وأنت محب للحق والخير، لكنك لا تستطيع أن تثبته ولا تستطيع أن ترد على باطل، فلا بد من علم وهداية. فلا العلم وحده يكفي بكثرة مسائله، إذا خالفت بهواك بل أنت ضال مضل وأنت أشد من الجاهل، ولا كونك تقول أنا أحب منهج السنة وكذا يكفي في البلاغ، فإن الناس يحتاجون إلى العلم، ولا يمكن أن ترد على باطل وأنت فارغ من العلم، فلا بد من العلم والاستقامة عليه، لا بد من العلم والاهتداء بهذا العلم والأخذ به. نعم، فليكن ما يكن. ولهذا إذا جئت تكلمه اليوم قد يقول أنت مين أنت؟ أنا بتكلم في الدعوة يوم كنت تلعب في التراب، أنت كل واحد مسك لك الكلمة ديت، طب وأنت بتتكلم أيضا وأنت كنت بتلعب في التراب غير بتكلم في الدعوة، يعني هل هذه تعيب؟ لابد في كبير وصغير. ابن باس تكلم في الدعوة إلى 90 لكن كان يوما ما يلعب في التراب ابن باس، وكان غيره يترأس الدعوة، هو فاق من كان يترأس الدعوة، وما الإشكالية يعني؟ وما الإشكالية؟ المسألة ليست بالسن، المسألة بالهداية والعلم والاستقامة عليه. فقد يكون الإنسان صغيرا في سنه لكن عرف الطريق، وأما الكبير فيكون جاهلا بالطريق، فما ينفع هذا السن؟ يبقى مثل هذا المؤهل ما ينفع، ولهذا لا تتكلم بهذا الأسلوب، أنا في الدعوة من كم وأنت كم، ينظر إلى الحال. نعم
شيخ، كيف الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ يعني هذه الآية تدل على أن الله ينجي من يأمر وينهى، والآية الأخرى تدل أن الله يعمهم بالعقاب ثم يفسر ذلك حديث النبي يبعثون على نيته.
هذا لأنهم خرجوا ما أنكروا، خرجوا معه فيبعثون عني أنا لك وفينا الصالحون. أما المصلحون فما كان ربك ليكل القرى بظلم أولها مصلحون ولم يقل صالحون. نعم، فرق بين الصالح والمصلح. صالح في نفسه لكن ما أمر ولا نهى. نعم.
وساق بسنده عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدر على أن يغير فلا يغير إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا.
نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال قرأ رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال فقال قائل دعوا ذكر هذه الآية فليست لكم فإذا قبلت منكم فهي لكم. وساق بسنده عن الحسن قال سئل ابن مسعود عن هذه الآية فقال إنها تقبل منكم اليوم فقولوها فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. وساق بسنده عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك الصوت والسيف فإذا كان ذلك كذلك فعليكم أنفسكم. وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل يعني أهل الكتاب. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. وزاد أبو عوانة ولا تغتب إمامك.
نعم، هذا منهج ضابط. قلت لابن عباس أمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، إن يكلمه فيما بيني وبينه. زاد أبو عوانة ولا تغتب إمامك، يعني لا تتكلم في مثالب إمامك أمام الناس، ولا تغتب إمامك. يا الله، أقسم بربي إنها لكلمة جامعة مانعة والله تكفي في هذا الباب. أيقولها حزبي؟ مستحيل. ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إمامك. يا الله، يبقى تخرج على إمامك، تعزل إمامك، لا تغتبه ولا تذكر مثالبه لكن اعزله. يلا اعزل إمامك. فالإمام الذي لا ينبغي أن يغتاب لا يعزل ولا يخرج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا. لا تجلس في مكتبتك تكفر، ولا تقلد شيخا تكفر، كفرا بواحا عندكم فيه من الله مش من قائد الجماعة برهان مش ظن. شوفوا ألفاظ منتقى إلى أن تروا، نظر إلى العلم القطعي، تروا تعلموا علما قطعيا، كفرا لا فسقا ولا ظلما، بواحا ظاهرا ما في خلاف، أو يكون قد وقع في قولة الكفر ولكنه لا يدري، بواحا عندكم فيه من الله نص، من الله نص من السنة ليس فتوى أحد، برهان قاطع واضح كالشمس. إنما تقول أنا في بعض العلم يرى التكفير بالقوانين الوضعية، واحد تاني جالس ماسك كم ورقة ومذكرة في التشريع العام، وإذا ماسك كفر بواح عندنا فيه من الله برهان لا نخرج إلا بهذا. ومن الذي يخرج؟ يخرج أهل الحل والعقد الذين يرون هذا إذا لم يترتب على ذلك مضرة. نعم. ولا تغتب إمامك، زاد أبو عوانة ولا تغتب إمامك. سبحان الله، والله الإنسان لو ما حفظ في باب الإمامة إلا ولا تغتب إمامك، لأنه أصلا ما تغتب إمامك تعرفه زي إيه إخوان؟ زي ولا تقل له ما أوف. هو أنت محتاج بقى تستفت شيخا في ضرب الأب بعد ما تحفظ الأوف؟ الشرع بيقول لك ولا تقل له ما أوف، هتيجي بقى تسأل الشيخ في ضرب الأبوين؟ هتسأل الشيخ في ركل الأبوين؟ هتسأل الشيخ في منع الطعام عن الأبوين؟ هتسأل الشيخ في طرد الأبوين؟ خلاص بقى ينتهى. ماذا بعد أوف؟ لم يعد شيء بعد الأوف، لم يعد شيء بعد الأوف. فمثل تماما في باب الإمامة، ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إمامك. هتسأل عن خروج، هتسأل عن العزل، هتسأل عن ذكر المثالب على المنبر، احفظوها يا أخوان. ماشي يا أحمد؟ احفظها فقط، قل له أنا لا أحفظ باب الإمامة إلا قول ابن عباس ولا تغتب إمامك، يكفينا هذه. ما هو أعلى من ذلك ممنوع. نعم. وزاد أبو عوانة ولا تغتب إمامك. نعم.
السائل هنا سعيد بن جبير.
ما نقول ابن عباس.
نعم.
والسائل سعيد. نعم. سعيد بن جبير. ولهذا سعيد بن جبير ما خرج على الحجاج لأنه مسلم فاسق عاصر ظالم. إنما كما نقل عبد الله بن محمد كان يتأول كفرة. نعم.
وساق بسنده عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أخاف في الله لومة لائم، خير لي أم أقبل على نفسي؟ قال: أما من ولي من أمر المسلمين فلا يخاف في الله لومة لائم، ومن كان خلو فليقبل على خاصة نفسه ولينصح ولي أمره.
ومن كان خلوا. أما من ولي من أمر المسلمين فلا يخاف في الله لومة لائم، ومن كان خلوا يعني عن ذلك لم يتولى شيء فليقبل على خاصة نفسه ولينصح ولي أمره. نعم.
وساق بالسند عن مسعر قال: أتى رجل عبد الله فقال: أوصني. قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وساق بالسند عن
رضي الله عن الصحابة فلقد كمله الله عز وجل علما وعملا، والهدي هديهم، والحق ما كانوا عليه، وما تركوه وجب تركه، وما فعلوه لزم فعله. فمن ترسم خطاهم نجا، ومن تنكب الطريق وأخذ ذات اليمين وذات الشمال هلك وعطب، وليس إلا مفاوز يهلك فيها، ينادي بأعلى صوته فلا يغيث أحد. أما حينما تضع رحلك على منهج الصحابة ومع الصحابة فأبشر، أبشر. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: عليكم أنفسكم. قال: ليس هذا أوانها تقولون
أوانها.
ليس هذا أوانها تقولونها ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
نعم، يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ما قبل منكم، إن ردت عليكم خلاص ما يضركم لأنكم قمتم بالأمر. نعم. استدلال الناس دائما بهذه الآية: لا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم يعني لا تأمر ولا تنهى، هذا عندهم. لا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا بعد القيام بالحق. فبعد القيام بالحق لا يضرك معصية عاصم وقد نهيته. نعم.
وساق بسندي عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس.
نعم، يعني تفعل هذا على رؤوس الناس وتنصح على رؤوس الناس، ولكن كن فيما بينك وبينه. ولهذا النبي يقول: كلمة حق عند سلطان جائر. عند أي بينك وبينه، سلطان جائر أي أن جوره لا يخرج عن كونه سلطانا. ولهذا هم يستدلون بهذا النص دائما، يقولون ايه كلمة حق عند سلطان جائر، وينحون قيد عند ولا يرونه سلطان مع جوره، فهم لا يرون السلطان سلطانا إذا جار معنا النبي. ويستدلون كلمة حق عند سلطان جائر ولا يعون ماذا يقرؤون عند سلطان جائر. إذا مع جوره هو ايه؟ هو سلطان، هو سلطان، هم لا يرونه سلطان. ثم عند فيما بينك وبينه عند سلطان جائر فيقوم بكلمة الحق، فهنيئا له إذا قال كلمة الحق عند السلطان. نعم. ولكن أقول كلمة الحق إذا عند السلطان بحق، يعني ما يأتي بالسلطان فيما بينه وبينه يقول: أنت سلطان فاجر، أنت سلطان كذا، وددت لو قتلتك، لكن ماذا أصنع؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، إنما تنتقي من الألفاظ ما تعتقد وتظن أنه أن الله عز وجل سوف يفتح قلبه بها. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة يهودي ولا نصراني على المسلمين إلا في وصية، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر.
نعم، هذا مذهب بعض العلماء، أنه لما تكون في السفر، يعني إذا لم يوجد مسلم يعني. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا شهادته بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين. نعم. والبعض يعمم إذا وقعت الحاجة، يعمم، وهي وإن وقعت في السفر إلا أنها تعم طالما الحاجة موجودة، فإذا لم يكن على الأموال من يشهد إلى هؤلاء قبلت شهادته. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل: أو آخران من غيركم، أي من غير أهل ملتكم. وساق بسندي عن إبراهيم قال المغيرة: وأخبرني من سمع سعيد بن جبير يقول ذلك. وساق بسنده عن عبيدة أنه قال مثل ذلك. وساق بسندي عن شريح في قوله عز وجل: أو آخران من غيركم، قال: إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة، وإن جاء مسلمان فشهد بخلاف ذلك أخذ بشهادة المسلمين وتركت شهادتهما. وساق بسنده عن الشعبي أن رجل حضرته الوفاة بدقوقاء فلم يجد أحدا من المسلمين يشهدهم على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم بتركته إلى أبي موسى الأشعري فأخبراه، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدلا، وإنها لتركته، ثم أجاز شهادتهما. وساق بسند عن الحسن في قوله عز وجل: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، قال: من المسلمين، إلا أنه يقول من القبيلة أو غير القبيلة.
نعم، والصحيح ما تقدم أنه من غير المسلمين. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، قال: من أهل الكتاب. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: من الذين استحق عليهم الأوليان، ويقول: أرأيت إن كان الأوليان صغيرين. وساق بسنده عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان. وساق بسنده عن الشعبي أنه كان يقرأ: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
الأولين، الذين استحق عليهم الأولين. نعم. فهو قراءتان: أوليان، الأولين.
وساق بسندي عن الشعبي أنه كان يقرأ: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ: تستطيع. حدثنا سعيد قال:
هل تستطيع ربك؟
وساق
بحورينا عيسى بن مريم: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل تستطيع ربك؟ نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. وساق بسند
يعني
عن ابن
هل تستطيع أن تدعو ربك، أن تسأل ربك؟ هل تستطيع ربك؟ نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: هل تستطيع ربك؟ وساق بسند عن الحسن أنه كان يقرأ: هل يستطيع؟ وساق بسند عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقرؤون كذلك.
وطبعا الذين سألوا ذلك كانوا مؤمنين، وما قالوا هذا شكا، هل يستطيع ربك ينزل علينا؟ وإنما هم أرادوا يعني الانتقال إلى عين اليقين، يعني هل يجيبك ربك في أن ينزل عنا مائدة من السماء؟ هل الله عز وجل يأتي بذلك؟ وإلا هم ما يشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: هل تستطيع ربك؟ وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن أنه كان يقرأ: هل تستطيع؟
نعم. بهذا أكون قد فرغنا من ذكر الأثار التي وردت في تفسير سورة المائدة، والله تعالى أعلى وأعلم.